بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومع حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، في الحلقة السابقة كنا قد طرقنا باب الثقافة التعبدية والأساليب التي يتبعها هؤلاء الذين اصطلحنا على تسميتهم، أو اصطلح الكثيرون على تسميتهم، بالظاهرة التكفيرية، واعتمادهم لهذه الثقافة التعبدية الإسقاطية على حساب الثقافات الأخرى. ولست أدري إذا كنا نستطيع أن نطرق بابا آخر يمكن أن يكون متناقضا بعض الشيء مع ما يفكر فيه هؤلاء، أو أن نطلق عليه باب الثقافة النقدية إذا صح التعبير. سمعت شيخ بالبداية، يعني كيف يمكن أن نفسر موضوع الثقافة النقدية؟ ما هي الثقافة النقدية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثقافة النقدية هي الثقافة التي تتحرك على أساس المسارحة والمساءلة والشفافية، ولا تتحرك على أساس الانقياد الأعمى أو على أساس الطاعة بدون فهم، والتنفيذ فقط بدون اطلاع ومعرفة. ونحن نجد أن الثقافة النقدية غائبة إلى حد كبير عن أوساطنا، لتحل محلها ثقافة المنطق الذي يقول
الإسقاطي الذي أشرت،
نفذ ولا تعترض، ربما في بعض الحالات عليك التنفيذ، عليك أن لا تسأل. هذه الثقافة التعبدية الإلغائية الإقصائية. فعندما نتحدث عن الثقافة النقدية فهي النقيض لتلك الثقافة الأخرى. هذا ما ربما يكون المقصود بثقافة النقدية، التي ربما تكون أكثر من ضرورية لواقعنا الإسلامي، من خلال الحاجة إلى تحريك الرأي والرأي الآخر في سبيل الخروج بالمجتمع من حالة الاستبداد ومن حالة الركود التي هو عليها.
ما أنتم تقصدون أن هذه الأشكال التي سبق وأشرنا إليها لو سرت في شرايينها هذه الثقافة، في شرايينها العقلية، هذه الثقافة النقدية لكانت تعودت أن تتعامل مع الآخر كموجود، وأن تتعامل مع الآخر كرأي معتبر، ولذلك كان يمكن أن لا تدخل في نطاق التكفير. هكذا تريدون الإشارة؟
نحن نعتقد أن الثقافة النقدية والمصارحة والمساءلة، الثقافة النقدية أول ما تقوم عليه وترتكز عليه هو العقلانية، وأيضا الشفافية
الموضوعية
والموضوعية. فهذه الركائز الثلاثة هي التي نحن بحاجة إليها، وهي التي يفتقدها أولئك الأشخاص الذين يتحركون بطريقة العنف والتكفير، ويمنعون الشخص من التفكير بعقل حر ومفتوح. هذه الثقافة هي التي جرت علينا ثقافة القمع والإسكات والتعبد، هي التي جرت علينا الاستبداد في الداخل والعنف، وجرت ربما علينا الخارج بطريقة أو بأخرى، جرأت الخارج على الدخول إلى أرضنا وإلى بلداننا، لأن الأمة التي تسودها ثقافة الإلغاء والإقصاء، هذه الأمة لن تقف في وجه المستعمر عندما تكون محتلة من داخلها،
عندما يسقط مشروع الثقافة عليها.
نعم.
سمعت شيخي، إن أنتم أشرتم في البداية إلى مفردة، وهي مفردة المساءلة، ونحن الآن في رحاب علي عليه السلام، والذي يعود إلى، وخصوصا أننا نتحدث عن حالة تكفيرية في مذهب معين، نحن نتحدث عن ذهنية كما أشرنا في أكثر من مكان في وفي أكثر من حلقة. سمعت شيخ، عندما يقول علي لا تكف عن مقالة بحق أو مشورة بعدل، وهو يعني ما هو عليه من العلم ومن العصمة وما إلى ذلك، وعندما يقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، وهذه يعني عندما توقف عند هذا التاريخ من مسألة المساءلة من حيث النصوص الإسلامية، يعني لماذا نجد أن واقعنا يعني يرفض النقد؟ يعني كنت أريد أن أنطلق من هذا لأسألكم السؤال طبيعيا عن مشروعية النقد في الإسلام وعن تصدي هذه الذهنية لهذه المشروعية.
يعني هنا سؤالان، السؤال الأول مشروعية النقد في الإسلام، السؤال الثاني لماذا يعني تغيب هذه الثقافة النقدية عن واقعنا؟ في الإجابة على السؤال الأول يمكن القول بأن النقد هو حالة فطرية تفرضها الطبيعة الإنسانية، كما ربما يوحي بذلك قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. النقد المساءلة طبيعة، حتى الله سبحانه وتعالى بيحدثنا عن الملائكة، إذا خرجنا عن دائرة الإنسان عندما قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة،
قالوا
تساءلوا، ولو بلغة المتسائل المعترض، قالوا ألا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. حتى نفس الأمر حصل مع إبليس عندما أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم فاعترض. طبعا الفرق بين ربما اعتراض الملائكة واعتراض إبليس أن اعتراض الملائكة هو اعتراض ربما استفهامي وتعجبي، ويريدون أن يعرفوا الجواب والسر، بينما اعتراض إبليس واعتراض احتجاجي،
الظهر أن لهم يعني معرفة بهذا المخلوق.
إيه هذا أمر آخر طبعا. على كل، لا أريد أنا أن أستدل على مشروعية النقد بهذا، أقول لو غضينا النظر عن ذلك، مع قطع النظر عن أن النقد والطبيعة يعني الإنسان بطبيعته ينقد ويتساءل، لكن لو غضينا النظر عن ذلك فإننا يمكننا أن نستدل، بإمكاننا أن نستدل على مشروعية الممارسة النقدية، أولا بأن الأنبياء مارسوا النقد حتى كما يظهر طبعا للمتأمل في سيرتهم التي عرضها لنا القرآن الكريم، يجد أن نبيا أحيانا ربما انتقد نبيا، وهذا أمر طبعا قد يبدو يعني غريب. الله سبحانه وتعالى يحدثنا أن موسى انتقد أخاه هارون على عدم اتباع طريقته في التشدد مع بني إسرائيل. الأنبياء طبعا لا يخطئون في القضايا الفكرية والفقهية وفي تبليغ شرع، هم معصومون، لكن في أساليب الحياة، طرق الوسائل الحياة
يختلفون.
كل يعني كما ربما عبر بعض المفسرين وهو السيد الطبطبائي رحمه الله، أن كل نبي لديه سليقة معينة في
إدارة الأمور.
فهارون اتبع طريقة اللين معهم وكذا، فلما رجع موسى ووجدهم قد اتخذوا عجلا
خوارا
جسدا له خوار، فاعترض على هارون أنه لماذا لم تتبع نهجي في التعامل معهم؟ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ ألا تتبعني يعني تتبع طريقتي في التعامل معهم. وهكذا نجد أن موسى نفسه قد انتقد العبد الصالح في القضية المعروفة عندما يعني قتل الغلام وخرق السفينة، انتقده انه كيف تعمل هذا، لقد جئت شيئا نكرا، انه فعم تعمل كيف تقتل الغلام، كيف تخرق السفينة، عندما اقام الجدار انه لو شئت لاتخذت عليه اجرا، وهو يعرف ان هذا العبد الصالح هذا له مكانة وانه مأمور باتباعه. فاذا كان الامر في هذه الدائرة،
داود وسليمان
تماما، اذا كان في هذه الدائرة دائرة الانبياء مع عصمتهم، نجد أن ثمة شيء من الممارسة النقدية، فما بالك في خارج هذه الدائرة. هذا أولا. ثانيا نحن
وهذا لا يخرج الأنبياء عن عصمتهم بالطبع.
كما قلت أن هذا الممارسة كانت النقدية في هذه الدائرة كانت تنسجم مع العصمة عصمة الأنبياء.
حتى عندما يعني يقع حكم وحكم يمكن مضاد كما داود وسليمان
هذا ما في الحرف له بالنقد يعني.
هذا ليس بالنقد ولكن من باب الاختلاف في
كلاهما كان كلا النبيين كان حكمه صوابا ولكن كان أحدهما يعني أكثر ملائمة من الآخر. هذا لا يعني أن الحكم الآخر لم يكن عادلا، كلا الحكمين كان عادلا لكن كان أحدهما أكثر ملائمة أكثر انسجاما. فلا أريد أن أخرج عن صلب الموضوع، هذا أمر يخرجنا عن الموضوع. في العودة إلى الأدلة على مشروعية الممارسة النقدية نقول كدليل آخر وثاني أن النقد طبعا يلتقي مع عناوين إسلامية كثيرة حث عليها الإسلام ودعا إليها، فهو يلتقي مع عنوان النصيحة وعنوان المعاتبة وعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإسلام في الكثير من النصوص الدينية أكد على مشروعية النصيحة وحث عليها، من رأى أخاه على أمر يكرهه فلم يرده عنه وهو يقدر فقد خانه. هذا النص يدعو إلى ضرورة نقد الآخر، أنه إذا شفت على أمر مش لا تحبه أنت برأيك يرتكب أمرا خطأ عليك أن تعاتبه أن تنقده، وإلا وهذا من مقتضى الأخوة، وإلا تكون قد خنته. عن بعض الأئمة من أهل البيت عليه السلام يقول لأحد مواليه وخدامه عاتب فلانا وقل له إن الله إذا أراد بعبد خيرا إذا عوتب قبل. هذا أمر طبعا هام جدا، أنه بيعلمنا أن نستمع إلى المنقود وأن لا يعني
أنه من مزايا يعني الإنسان المؤمن
أن لا يتكبر وأن لا يعني لا تأخذه العزة بالإثم عندما ينقد وعندما يشار له إلى خطأه، سواء كان خطأ في السلوك الشخصي أو السلوك الاجتماعي أو السياسي أو ما إلى ذلك.
حتى الآن سمعت شيخ حتى في الثقافة العصرية إذا صح التعبير تجدهم يقولون فلان مستمع جيد، بمعنى أنه يصغي بأذنه إلى الآخر وأنه يعرف متى يتكلم ويعرف متى يستمع ويترك المجال للآخر حتى يبدي وجهة نظره بكامل.
وهكذا النصيحة كما قلت، عنوان النصيحة ورد كثيرا في الروايات، في الحديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه من أحسن النصيحة الإبانة عن القبيحة، وقال لا نصح كالتحذير. وفي كلمة ثالثة له عليه السلام يقول من حذرك كمن بشرك. إذا شخص عم ينقدك عم يشير إلى خطأ، هذا كأنما يبشرك، هذا يعني يهدي إليك هدية، فلا ترد عليه بأن تكون منزعجا أو تشتم أو ما إلى ذلك. إذا كان عنوان النقد يلتقي مع هذه العناوين الإسلامية، فمن الطبيعي أن يكون النقد في الإسلام مشروعا، بل ربما قلت قبل قليل أنه بناء على ضوء ذلك لا يكون النقد مجرد أمر مشروع وجائز كما أكدته النصوص وممارسات الأنبياء والمعصومين، بل هو ضرورة دينية إسلامية ضرورة. يعني يلام الإنسان على عدم القيام بالنصيحة، يلام الإنسان على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام كما قلت قال إذا أنت وجدت أحد الأشخاص يقوم بعمل خاطئ فلم تنقده فلم تنصح فقد خنته، سواء كان هذا الآخر فردا أو جماعة. ولذلك نحن نقول إذن علينا أن نعمم ثقافة النقد، أن نبشر بالثقافة النقدية، بدل أن نعتبر أن هذه الثقافة تمس كرامة الآخر أو تهتك حرمته. بدل ذلك علينا أن نعمم هذه الثقافة في سبيل الخروج من مجتمعنا من الحالة التي هو عليها. هذا طبعا في الإجابة على السؤال عن مشروعية النقد في الإسلام.
ولكن السؤال الآخر، لماذا تغيب السياسة النقدية عن واقعنا كما
هذا بفعل
يعني على الرغم من كل هذه النصوص؟
نعم، هذا حقيقة له يعني عدة أسباب. ربما استطيع القول أن واحدا من أهم أسبابه هو الاستبداد الذي ساد في واقعنا، الاستبداد السياسي وربما الاستبداد الديني الذي ساد في مجتمعاتنا وأخذ ينظر لفكرة أن الحاكم، أن الزعيم، أن العالم أو الكذا الفقيه هو ظل الله على الأرض، فبالتالي الراد عليه كأنما يرد على الله سبحانه وتعالى. فأصبحت ذهنية الأمة ذهنية تتقبل كل ما يلقى إليها ولا تسمح لنفسها بالاعتراض، إنه من أنا حتى أعترض على القائد؟ هو يفهم أكثر مني، أنا لا أفهم شيئا. ورافق سياسة الاستبداد، جاءت هذه السياسة الاستبدادية القمعية، سياسة الرأي الواحد، ثقافة الرأي الواحد، رافقها عملية تجهيل للأمة، تجهيل للأمة. فأصبح الإنسان يعني يرى أن القائد هو بمثابة السيد وهو بمثابة العبد، وأن عليه أن يطيعه، مش أن القائد هو وكيل عن الأمة في إدارة أمورها، ولا بد للموكل وهي الأمة أن تراقب الوكيل، أن تراقب مدى دقته، تراقب مدى أمانته. لا، أصبحت النظرة إلى الحاكم أنه ظل الله على الأرض كما قلت، أن الراد عليه كالراد على الله. فهذا جمد التفكير وجمد العقل النقدي، وأصبح على الأمة فقط أن تطيع ولا تعترض. وإذا كان بعض الفكر الذي يعتبر استبداديا ينطلق من قاعدة نفذ ثم اعترض، فإن بعض فكرنا الديني انطلق على قاعدة أسوأ من ذلك بكثير، وهي قاعدة نفذ ولا تعترض.
سمعت الشيخ، طبعا تشيرون إلى مرض فتاك في الأمة يعني، ومرض خطير جدا، ولكن دعني يعني أسأل السؤال بطريقة أخرى. يعني تشيرون إلى إيجابيات واضحة للعملية النقدية، كيف يمكن الإحاطة ببعض هذه الإيجابيات؟
حقيقة للنقد دور كبير في ترشيد الفكر من جهة، وفي تقويم الخطى وتسديدها من جهة أخرى. فالأمة أو الجماعة التي تنعدم فيها ثقافة النقد والمساءلة لتحل محلها ثقافة الطاعة والانقياد، هذه أمة محكومة بإنتاج قادة طغاة وفراعنة ومستبدين، ويعني هذا يؤدي إلى خلق حالة من الجمود والتخشب في كيان الأمة، والجمود والقشرية، ما قد يجر بطبيعة الحال إلى السقوط، إلى التعثر، إلى تخلف الأمة. أما المساءلة والمحاسبة فإنها تشكل ركنا أساسيا في حيوية وحركية وفاعلية الأمة على المستوى الفكري والاجتماعي والسياسي. لماذا؟ لأن هذه المساءلة تثر الفكر، ترشد الفكر، تساهم في عملية ترشيد الفكر وتصويبه، انضاج التجارب وتصويب التجارب، وأيضا تصويب الخطى كما قلنا. تميز الممارسة النقدية، تميز الحسن من الأفكار، من البرامج، من الفاسد، تبين لي كأمة ما هو البرنامج الأنسب، ما هو البرنامج الأصلح، ما هي السياسة الأنسب، وما هي السياسة الفاسدة والطالحة. ومن هنا قال علي عليه السلام، طبعا ونحن نتحدث من وحي كلامه وهو يغرف من بحر الإسلام، قال: الشركة في الرأي تؤدي إلى الصواب، الشركة في الرأي. وقال انخذوا الرأي مخذ السقاء، كلمة رائعة، انخذوا الرأي مخذ السقاء ينتج سديد الآراء. وكلمته الأخرى الشهيرة المعروفة، من شاور الرجال
شاركها
في عقولها، من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها. فإذا هذه ثمار الممارسة النقدية. بالمقابل غياب هذه الثقافة النقدية عن أمتنا وما رافقه كما قلت من تنظير لفقه الطاعة
والولاء الأعمى،
والولاء الأعمى، ومع الأسف ألبس هذه الفكرة الانقياد ألبست لبوسا شرعيا إسلاميا، وأخذنا ننظر لكون السلطان ظل الله على الأرض هذا، وأنه لا يجوز الخروج أكثر من هيك، عقيدة يعتقد بها بعض الفرق، تعتقد بها بعض الفرق الإسلامية، أنه لا يجوز الخروج على السلطان ولو كان جائرا ظالما، لابد من إطاعته. هذا شو عمل؟ هذا هو الذي ساهم كما قلت في بروز ظاهرة الطغيان والاستبداد الذي عانت منها أمتنا لقرون طويلة، وساهمت إلى حد كبير في تخلف هذه الأمة.
وهذا يجعل من الثقافة الفرعونية هي الأساس، يعني يجعل القائد على طريقة فرعون، ما أريكم إلا ما أرى.
لأنه كما قلت هذا صادر العقول ورافقه عملية تجهيل للأمة، فهذا أدى بطبيعة الحال إلى انحسار مساحة الحريات، وإلى إصابة الحياة السياسية والكذا والفكرية بالشلل والتراجع، لأنه كما قلت كما قال علي أن الذي يستبد برأيه هلك، وإذا لم يشارك الآخرين في عقولهم من الطبيعي أن الحاكم مهما كان رأيه إذا كان لا يعترض عليه لا ينقد، فمن الطبيعي أنه يستخف بالأمة ويقودها بنهاية المطاف إلى المهالك. وهذا الطغيان والاستبداد السياسي هو الذي جهل هذه الأمة. لماذا؟ لأن الحاكم يريد أن تدوم له السلطة، ودوام السلطة لا يتم إلا بتجهيل وتسفيه وتضليل وتخدير الأمة.
هذا هو أسلوب من أساليب الحكم الضالة والخاطئة، نعوذ بالله من هذا الأسلوب. ولكن كما أشرت بسمح الشيخ بأن الحاكم أو القائد عندما يستمع إلى هذا السكوت أو هذا الصمت على ممارساته، فإنما تتضخم شخصيته يعني، ويصدق نفسه بأنه يعني ظل الله على الأرض كما أشرتم. لكن سمعت شيخ، بصرف نظر عن هذه الأهمية الكبرى لموضوع النقد، هناك من يقول أن هذا النقد كله يعني مسموح، أم هناك معايير معينة، هناك نقد ممنوع ونقد مسموح؟
قد يحاول البعض أن يعني يرد على ما نقوله وما ذكرناه قبل قليل بالتحديد، بأن النقد يلتقي مع عنوان الغيبة فالفضيحة، فكيف تسمحون بتدعون إلى الثقافة النقدية؟ نحن نقول في الإجابة على هذا السؤال إن ثمة فارقا كبيرا بين النقد المسموح والممنوع، هو تماما هذا الفارق بحجم الفارق بين النصيحة والفضيحة. النصيحة مطلوبة لكن الفضيحة ممنوعة. الممنوع في الإسلام هو التجريح لا التصحيح، تصحح الآخر فكره سلوكه، تجريح هو الممنوع، أما التصحيح مطلوب. النصيحة مطلوبة، الفضيحة ممنوعة. الأمانة مطلوبة، الخيانة ممنوعة. ومن الأمانة أن تنقد الآخر، فرق كبير. إذن الفتق ممنوع لكن الرتق مطلوب، هذا الفرق بين النقد المسموح والممنوع. ولذلك لا يتوهمن أحد أن النقد يندرج تحت عنوان الغيبة أو هتك الآخر. لماذا؟ لأن الغيبة هي كشف عيوب الآخر مما يرتبط بسلوكه الشخصي، أما النقد فهو عبارة عن الاعتراض على الآخر والتنديب بخطئه فيما يرتبط بالأمة، بمواقفه وأفعاله في الحقل العام، في الحياة العامة. وما سياسي هو لا يمارس دورا في مسألة شخصية، يرتكب خطأ شخصيا، إذا أخطأ وهو يقود الأمة هنا يجب فضحه، يجب نقده، يجب التنديد به. هذا مش غيبة على الإطلاق، هذا أمر مطلوب.
حتى لو كان
هذا الفرق. إذن في فرق بين الحقل الشخصي الذي يمس ويمت إلى الحياة الشخصية بصورة، هنا لا يجوز التجسس على عورات الآخرين وفضع عيوبهم وما إلى ذلك، لكن في مواقفه العامة السياسية وما إلى ذلك الكبرى التي تخرج عن الحقل الشخصي، هنا ما اسمه نقد وما اسمه غيبة، هنا يجب
توجيه،
أن توجيه والتسديد والنقد وما إلى ذلك.
ولكن سمعت الشيخ يعني أشرتم إلى عنوان من عناوين التي كنت أطرح السؤال حولها، وهو يتعلق بنوعية النقد إذا صح التعبير، يعني هناك سياق أدبي معين للنقد، يعني ما هي الآداب النقد وشروطهم في الناحية الإسلامية؟
يعني الممارسة النقدية كما قلت قبل قليل يجب أن تبتعد عن دائرة التجريح الشخصي، وهذا ما يقع فيه الكثيرون من الناس في عالمنا، أنه النقد، أنه الصحافة مسموح لها كل شيء، أنه حتى إذا واحد عمل خطأ شخصي في بيته إذا وصلوا يمكن أن بإمكانهم أن يفضحوه فيفضحوه. هذا خطأ من الناحية الإسلامية. كشف معايب الناس هذا لا يجوز فيما لا يرتبط كما قلت بالهدر، هدر المال العام، الخيانة، لا يستغل منصبه، لا يستغل موقعه، عنده خطأ شخصي في حياته الشخصية التي لا تتصل أبدا لا من قريب ولا من بعيد بالحقل العام، ما بيجوز كشف معايب الناس. هذا الإسلام يؤكد عليه، وعلى الإعلاميين الإسلاميين أن يلتفتوا إلى هذه الضوابط، أن ثمة فارق، وأن لا ينساقوا مع ما يطرح من يعني ثقافة النقد بميزانها،
موضة النقد الغربية،
موضة النقد الغربي ميزانها الغربي. نحن لنا ضوابطنا بالوقت الذي نؤكد على الثقافة النقدية، لكن علينا أن نفرق بين التجريح الشخصي وبين النقد في الحقل العام. الأمر الثاني الذي لابد أن يتحرك يعني على أساسه النقد من آداب النقد، أن يكون على أساس العلم والبرهان، مش على أساس الأوهام، أن نبتعد عن الخوض في النقد على أساس الأوهام والظنون والتهم. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاججون فيما ليس لكم به علم؟ وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم،
فالنقد لابد أن يراعي النقد الضوابط الأخلاقية والسلوكية الإسلامية،
إنه ما أنا مجرد لا يجب أن أنقد الآخر ولو بالأوهام، في ضوابط. والأمر الآخر من ضوابط النقد وآدابه أنه أن يكون النقد هادفا وليس عابثا. النقد لمجرد النقد، المعارضة لمجرد المعارضة، الإسلام لا يؤمن بها،
على طريقة الفن للفن
تماما. من حقنا بل ينبغي أن ننقد الآخر بهدف التسديد، بهدف ماذا؟ أن يبقى هذا المسؤول في حالة طوارئ، فلا يهن، فلا يسقط، فلا يضعف، فلا يعتدي، لتكون المعارضة سياسة المعارضة، ولتكون السياسة النقدية
حالة تشريبية،
مناعة من جهة، وإذا ما أخطأ وسقط لتقوم تكون تطرح البديل، تكون نعم تشكل حالة تصويبية تصحيحية، لا أنها فقط تنقل لمجرد النقد بعلم وبغير علم، بحجة وبدون حجة، هذا غير سليم. ومن هنا إذا كانت الممارسة النقدية هادفة فهدفية الممارسة النقدية تحكم أدواتها، تحكم أدواتها، أدوات الممارسة النقدية
ووسائلها.
وعلى هذا الأساس نجد أن الإمام علي عليه السلام يؤكد أن النصح كما يقول يثمر المحبة، لما بتنقد الآخر بهدف تصويبه فالنقد هنا سيزيد من تلاحم المجتمع، سيعود بالخير على المنقود قبل الناقد، فهنا يتحول الناقد إلى صديق للمنقود لا عدو له. هذا العتاب، يقول الإمام علي في كلمة أخرى، العتاب حياة المودة، لا عداوة مع نصح. شوف التعبير، يقول إذا كنت ناصحا فنقدك الذي ينطلق على أساس النصح لن يخلق عداوة مع الآخرين. هذه إذا انطلقنا بالنقد على هذه الضوابط والأسس، فإن النقد سيكون مثمرا
وعمليا
بناء ومجديا. أحسن.
نعم. اسمع شيخ، يعني في نهاية المطاف هناك سؤال يعني أخير أريد أن أطرحه في خضم هذه يعني العناوين الرائعة التي أشرتم إليها. نقد القيادة، الوعظ يقول أن نقد القيادة قد يؤدي إلى إضعافها وإلى ربما إلى إسقاطها في كثير من الأحيان، يعني ألا يمثل ذلك خيانة بطريقة أو بأخرى للأمة إذا كانت هذه القيادة يعني قيادة الحق إذا صح التعبير أو تحمل عناوين العدل وما إلى ذلك؟
إن تبرير قمع الرأي الآخر تحت عنوان إضعاف القيادة أو لأقل إقفال باب النقد بحجة أن الممارسة النقدية تؤدي إلى إضعاف موقع القيادة، هذا التبرير غير صحيح. لماذا؟ لأن الأمة التي تثقف على معرفة الفرق الكبير بين النقد والتجريح، وهي سوف تتعامل حينئذ مع نقد القائد تعاملا إيجابيا، لن تسقط مكانته من قلوب الأمة، بل ربما يصبح النقد محصنا لموقع القيادة ومقويا لها لأنه يضعفها. بالعكس، إن إقفال باب النقد قد يولد ردة فعل سلبية تجاه القائد واتجاه النظام برمته، لأنه يؤدي إلى الاحتقان الداخلي والانفجار في نهاية المطاف، انفجار الأمة بوجه النظام وبوجه الحكم وما إلى ذلك. والمفارقة الكبرى يعني أننا نرى عليا عليه السلام وهو المعصوم في فكره، المتسامي في خلقه وعقله وعواطفه، نراه يدعو الناس، يحث الناس، يجتذبهم إلى مراقبته، إلى نقده، يحثهم على إبداء المشورة في الكلمة التي أشرتم إلى جزء منها عندما كان يقول: فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة، ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة، ولا تخالطوني بالمصانعة، ولا تظنوا بي استثقالا لحق قيل لي، ولا التماس إعظام لنفسي، فإن من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما عليه أثقل، فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل. هذا علي. وإذا ببعض الأشخاص الذين يتغنون باسم علي يرفضون النقد بحجة أن النقد مثلا يعني يوهن موقع القيادة، وهل أرفع مكانة وأعلى مقاما من مقام علي عليه؟ هل أحد أرفع من الناس الآن من القادة أو غيرهم أرفع مكانا وأسمى منزلة من علي عليه السلام؟ فلهذا هذه المبررات هي التي يعني أدت كما قلت إلى استفحال ظاهرة الاستبداد، بما في ذلك الاستبداد الديني الذي هو من أسوأ أنواع الاستبداد. وفي الحقيقة الممارسة النقدية هي الضمانة الوحيدة التي تجنبنا الوقوع في شرك هذا الاستبداد. وعندما أتحدث عن الاستبداد هنا لابد أن أشير إلى أن أول من نبه إلى خطورة الاستبداد الديني لست أنا أو زيد أو عمر، فقيه كبير اسمه المحقق النائيني، والرجل متوفي لعله أكثر من 70 سنة، يشير في رسالته الهامة جدا تنبيه الأمة وتنزيه الملة، وهي تعتبر أهم وثيقة في الفقه السياسي الشيعي. يؤكد هناك، يقسم الاستبداد إلى استبداد سياسي وآخر ديني، ويربط كل منهما بالآخر، ويعتبر أن كل منهما يعني وجه لعملة واحدة، وجهان لعملة واحدة، يقول هما توأمان متآخيان، ويدعو إلى هيئة مراقبة ومحاسبة من عقلاء الأمة ومن علماء. هذا يعني بلغته آنذاك يقول، يدعو إلى تشكيل هيئة من عقلاء الأمة وخبرائها العالمين بالحقوق الدولية المطلعين على مقتضيات العصر وخصائصه، ليقوموا بدور المحاسبة والمراقبة اتجاه ولاة الأمور وما إلى ذلك. هذا هو الذي يعني نحن بحاجة إليه في أيامنا هذه للخروج من يعني الآثار السلبية المدمرة للاستبداد.
على كل حال سمعت شيخ، يعني إن واحدة من الشهادات الكبرى بعلي ربما أتت من معاوية بصرف النظر عن هدفه في هذه الشهادة عندما قال لنسيم الهمدانية بأن علي جر لمضكم على السلطان يعني. ولكن رغم كل هذا سمحت شيخ يعني استنتج كخلاصة في موضوع القيادة والنقد أن على القيادة أيضا كما أن تفسح المجال لروح النقد أن تكون في نفس الوقت أن تحيط نفسها بمجموعة من المستشارين النقاد إذا صح التعبير الذين يملكون ثقافة النصيحة ولا يملكون ثقافة
التملق
وتمسيح الجوخ كما يقال وهم الأخطر في هذا الواقع. أيها الإخوة إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة الشيقة فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.